إذا رأيتموه فصوم، فإن غم عليكم فافطر. قال وعن ابن عباس وعن ابن عمر في فوائد. الأول حديث ابن عمر، الثاني الذي قبل حديث ابن عباس في فوائد. الأول أن من السنة ترائي الناس الهلال، أن من السنة ترائي الناس الهلال. طيب الدليل قول ابن عمر فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ومن أي أنواع السنة هذه؟ الإقرارية. الإقرارية. طيب هل من السنة أن يؤمر الناس بتراء الهلال؟ هل من السنة أن يؤمر الناس بتراء الهلال ويقال لهم تراءوا الهلال الليلة الفلانية فمن رآه منكم فليشهد به عند القاضي؟ نعم. طيب لو قال قائل أين الدليل؟ ما هو واجب، لكنما يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه بذلك، ما قال تراءوا الهلال، لكن الناس بطبيعة الحال وبالفطرة وبالعادة يتراءونه. فالظاهر والله أعلم أن يقال في الجواب عن ذلك إننا نأمرهم لنذكرهم بالسنة. نعم. ولهذا الأفضل أن لا يقال تراءوا الهلال، وإنما يقال كان الصحابة يتراءون الهلال، فمن أراد منكم أن يتراءه فليتراءه في الليلة الفلانية. هذا أقرب إلى إصابة السنة. نعم. من فوائد الحديث أيضا وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة. وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة. من أين يؤخذ؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، لأنه صام وأمر الناس بالصيام. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: هذا القول، والقول الثاني أنه لا بد من شاهدين اثنين، لا بد من شاهدين اثنين، أو شاهد مبرز في العدالة بحيث تقوم شهادته مقام شهادة اثنين عند القاضي. والقول الثالث إن كانت السماء غيما قبل الشهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. السماء إن كانت السماء غيما قبل الشهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. هذا مذهب أنتم الآن تكون العقل يقتضي العكس، لكنهم يقول لا، مذهب أبي حنيفة على أنهم من أهل الرأي، يقولون إن كانت السماء غيما قبل الشهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. ليش؟ دقيقة يا أخي. يقول لأنه إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس دل على كذبه، وإن الناس ما رأوه، عرفتم؟ فتكون شهادة هذا الواحد مخالفة لشهادة الآخرين فلا تقبل. أما إذا كانت السماء غيما فيمكن أن يره بدون الناس لقوة بصره مثلا. نعم نعم. أو لكونه مثلا دقيق الملاحظة بحيث انفتح الغيم لمدة وجيزة ورآه أو ما أشبه ذلك. فلهذا يفرق هؤلاء بين أن تكون السماء صحوا وأن تكون غيما. فهمتم الآن ولا لا؟ طيب. ولا شك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكس، فيقال إذا كانت السماء صحوا فإنه يمكن أن يره ولا يره الآخرون، حتى وإن كانت السماء صحوا فالناس يختلفون في قوة النظر. نعم. بخلاف ما إذا كانت غيما فإنه يبعد أن يره. كيف يراه من بين الناس؟ على كل حال هذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال. والصحيح أنه يعمل بشهادة الواحد، يعمل بشهادة الواحد ولو كان معه جماعة لهذا الحديث. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان صغير السن ومع ذلك تقدم وقال إني رأيت الهلال، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ولهذا لما وقع في قلبه حل اللغز الذي ألغز به النبي عليه الصلاة والسلام هاب أن يتكلم به لأنه كان أصغر القوم، ولكن أباه عمر تمنى أن يكون تكلم به. واللغز الذي أورده الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فذهب الناس يتكلمون في الشجر البوادي هي كذا هي كذا هي كذا هي كذا ولم يعرفوها، فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة لكنه لم يتكلم لصغر سنه. نعم، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي النخلة. نعم. طيب، كأن الأخ غانم بديك جاك البرد. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام لقوله صام وأمر الناس بصيامه، وهو كذلك، فإن هذه الأمور ترجع إلى الحكام وليست راجعة إلى عامة الناس، من شاء صام ومن شاء أفطر بشهادة غيره، ولكنها راجعة إلى الحاكم الشرعي. وفيه أيضا ما أشار إليه الأخ غانم أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يناقش ولا يحقق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام بخلاف الحديث الثاني. أما الحديث الثاني فقال لا هو باله. طيب، ويستفاد منه أيضا أنه لا تشترط الشهادة في رؤية الهلال، يعني لا يشترط أن يقول أشهد، لأنه قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وقد يقال بل فيه دليل على أن الخبر شهادة، على أن الخبر شهادة لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر بإخباره جعله شاهدا. وقد مر علينا أن الإمام أحمد لما قيل له إن يحيى بن معين يقول أقول العشرة في الجنة أو علي بن المديني نسيت ولكني لا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. نعم. أما حديث ابن عباس ففيه أولا قبول شهادة الأعرابي، والأعرابي كما مر علينا هو ساكن البادية، وهو كذلك إذا ثبتت عدالته. وفيه أيضا وجوب التحري في مجهول الحال، وجوب التحري في مجهول الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأما من ظاهره العدالة فلا يبحث عنه، من ظاهره العدالة، لكن لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف الأحكام الشرعية سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي هل هو مسلم أم لا. وفيه أن الناس مؤتمنون على ديانتهم، لأنه لما قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، لم يقل من يشهد لك. وبناء عليه فإذا قيل للرجل صل فقال قد صليت، نعم، ندعه وودينه، إلا أن يقول صليت في المسجد الفلاني وشهد أهل المسجد أنه لم يصلي، فحينئذ نقبل قوله ولا لا؟ ما نقبل. كذلك إذا قلنا زك مالك فقال قد زكيت فإنه يقبل، وهو فيما بينه وبين الله. اللهم إلا إذا كان شاهد الحال يكذبه، كما لو كان غنيا كبيرا عنده أموال كثيرة وقال إني زكيت ونحن ما رأينا أحدا انتفع بزكاته، وزكاته لو أخرجت لكان لها أثر في المجتمع لقلته مثلا، فهذا قد نقول بعدم إيش؟ بعدم قبول قوله. لماذا؟ لأن شاهد الحال يكذبه، وشاهد الحال معتبر في الأحكام الشرعية. ألم يبلغكم قصة سليمان مع المرأتين حيث عمل بالقرينة؟ ما تقولون؟ بلى. ومن يقولها لنا؟ طاهيم. وكذلك أيضا الحاكم الذي حكم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حكم بالقرائن، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فالمهم أن صاحب الزكاة الذي صاحب المال الذي ادعى أنه أدى زكاته، نقول إذا دلت القرينة على كذبه لم نقبل قوله، وإلا فإن الناس مؤتمنون على دينه. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن نعم حرف جواب تغني عن إعادة السؤال، لأن الرجل لم يقل نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أنت برد، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا لو قيل للرجل أطلقت امرأتك قال نعم، تطلق؟ أي نعم تطلق. ولو قيل له أراجعت امرأتك قال نعم رجعت إليه. ولو قيل للرجل أزوجت فلانا فقال نعم، فقال الثاني قبلت، قبل. أو قيل للزوج أقبلت قال نعم، فإنه يقوم مقامه. طيب، لقوله هنا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام حين قال نعم. ومن فوائد الحديث رحمك الله أنه ينبغي إعلان دخول الشهر بين الناس. طيب، ولقوله فأنا في الناس يصوم غدا. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن تتخذ الوسيلة التي تكون أقرب إلى تعميم الخبر. نعم، لنقوله أذن في الناس يعني أعلمهم. وعلى هذا فإعلان الناس خبر دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. طيب، ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر، لأن بلال رضي الله عنه معروف بأنه قوي الصوت، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الناس فيصوموا غدا. انتهى أظن الكلام على هذا. نعم، ناجز الأسئلة لا يا أخي. وعن حفصة أم المؤمنين، درس الجديد، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قول من لم يبيت النية الصيام يعني نية الصيام، وقوله قبل الفجر يعني ولو في آخر الليل، لأن البيتوتة في الأصل هي النوم في الليل يسمى بيتوتة. وقوله فلا صيام له، لا نافية للجنس، وصيام اسمها وله خبرها. هذا النفي هل هو نفي للكمال أو للوجود أو للصحة؟ الجواب نشوف نمشي. الأصل في النفي نفي الوجود، هذا الأصل. فإذا وجد انتقلنا من نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعي. ونفي الوجود الشرعي معناه عدم الصحة، فيكون نفي للصحة. فإن لم يمكن ذلك بأن ثبت وجوده شرعا وصحته شرعا، انتقلنا إلى نفي الكمال، انتقلنا إلى نفي الكمال. فأي إنسان يدعي في مثل هذه الصيغة أنه نفي للكمال فإننا لا نقبل قوله إلا بدليل. طيب، فإذا قلنا لا رب إلا الله، نفي الوجود، نفي الوجود، لا رب إلا الله، يعني ما يوجد رب إلا الله، صح؟ نفي الوجود يا أخي، ما في الصحة. هذا الصحة والبطلان في الأحكام، انتبهوا بعد لا بعد تدفن أبداهية. نعم، الصحة والبطلان للأحكام، إنما الأخبار يقال صدق أو كذب. لا، الرب عند الإطلاق إنما يكون عند الله، لله عز وجل. طيب، إذا قلنا لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، كمال، صح، لأن أصل الإيمان موجود عند هذا الرجل. كذا لا صلاة بغير وضوء، نفي للصحة. تمام، وانتبهوا لا تقعون في اختلاف. إذا كان الكلام في الخبر فالنفي للصدق، أو يعني ينفى صدقه أو كذب. إذا كان في الأحكام الصحة والبطلان، لأن الخبر ما قال خبر صحيح أو خبر باطل إلا على سبيل التجوز، وإنما قال خبر صادق أو خبر كاذب. نعم، طيب، أما وأمر الناس بصيامه، أي أخذ منه أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا في العبادة ثم يأمر غيره؟ فيها يعني فيها نظر هذه، لا، وأيضا إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه، فإما أن يكون البلد الثاني سابقا أو متأخرا. إن كان البلد الثاني سابقا فإنه يفطر معهم، وإن لم يصم إلا 28 يوما، لأن الفطر يوم يفطر الناس. وهذا الرجل رأى الهلال، رآه بنفسه أو حكما، فيفطر معهم ويقضي. لكن هل يعتبر البلد المنتقل إليه أو المنتقل منه عند القضاء؟ يعني مثلا لو كان البلد اللي انتقل إليه أتم 30، البلد اللي انتقل منه أتم 30، والذي انتقل إليه صام 29 فقط، يعتبر الثاني، يعتبر الثاني لأنه هو وقت الفطر. والعكس بالعكس، لو قدم من بلد سابق وأتم 30، ولكن البلد الذي انتقل إليه لم يفطروا لأنه لم يره الهلال، فإنه يبقى صائما حتى يفطروا، ولو زاد عليه يوم أو يومان، لأن الرجل لو سافر في يومه من بلد سابق في طلوع الفجر إلى بلد تأخر عنه في الغروب 3 ساعات مثلا، يفطر إذا غابت الشمس عند البلد الأول؟ لا، يبقى ولو زاد، بل لو كان لو زاد 8 ساعات أو 10 ساعات يبقى صائما. لكن كما تعرفون المسألة هذه إذا كان الإنسان مسافرا فإن له أن يفطر ولو في قلب رمضان، يعني ولو في نصف الشهر، لكن كلامنا على هل يثبت بحقه دخول الشهر أو لا يثبت. وفي المسألة الثانية قال بعض العلماء إنه إذا أتم 30 يوما يفطر سرا، يفطر سرا. ليش؟ قال لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30 كما لا يمكن أن ينقص عن 29، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وعد 30، وقال هكذا وقبض الإبهام، يعني 29، فلا يمكن أن يزيد على 30، إذن لا نلزمه أن يزيد 30، لكن الاحتياط بلا شك أن يتابعه، لأن حقيقة الأمر أن المكان الذي وصل إليه ما صاموا أكثر من 30، والآن لما وصل إلى هذا المكان يقال له ما بعد هل إلى الآن نراه في السماء في الصباح. نعم. هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال؟ أما هلال شوال فلا تقبل قولا واحدا، لأنه لابد فيه من رجلين اثنين، وأما رمضان فقيل تقبل وهو المشهور من المذهب، وقيل لا تقبل وهو قول في المذهب أيضا، وجه لأصحابنا أو رواية إنه ما تقبل، لأن شهادة المرأة الرجل تقابل شهادة امرأتين، لكن المذهب يقول أنه تقبل لأن هذا خبر ديني، كما لو قالت طلع الفجر فأمسك، غابت الشمس فأفطر. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه 5، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قوله في الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر، سبق لنا أن البيات هو نوم الليل، وهنا بيّن أنه من الغروب إلى الفجر، لأنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر، والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق، والذي تترتب عليه أحكام الصيام وأحكام الصلاة هو الفجر الصادق، وبينه وبين الفجر الكاذب حوالي ساعة أو ساعة وربع أو أقل من الساعة حسب اختلاف الفصول. أما الفروق بينه وبين الفجر الصادق فذكر العلماء أن بينهما 3 فروق: الفرق الأول أن الفجر الصادق يكون ممتدا من الجنوب إلى الشمال عرضا، والفجر الكاذب يكون طولا من الشرق إلى الغرب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق يكون فيه الضياء متصلا بالأفق، وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطع، أي بينه وبين الأفق ظلمة لا يتصل الضياء بالأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك ويمحي، والفجر الصادق لا يظلم بل يزداد نورا. نعم، هذه ثلاث فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. والفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام. وقوله من لم يبيت الصيام ظاهره العموم، صيام الفرض وصيام النفل. وقوله فلا صيام له أي لا صيام تام أو لا صيام صحيح. قلنا إنه يجب أن يحمل النفي أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة. ونفي الصحة كما تعلمون نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على أن هذا صحيح فيحمل على نفي الكمال. هنا يجب أن يحمل على نفي الصحة، لأنه ليس هناك ما يدل على أن الرجل إذا صام من أثناء النهار صح صومه، فيحمل حينئذ على نفي الصحة أي فلا صيام صحيح له. ووجه ذلك أن الصوم لا بد أن يشتمل على جميع النهار، على جميع النهار، ومن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء يسير فقد مضى جزء من يومه لم ينوه ولم يصمه، وحينئذ لا يصح. وعليه فيكون هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في رفعه ووقفه فإن النظر يقتضيه، لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. منين؟ من أين؟ من أين؟ من الفجر إلى الليل. وعلى هذا من لم ينوي قبل الفجر ولو بلحظة فإنه لم يتم صومه، لأنه مضى عليه جزء من النهار لم يصمه. نعم، واضح. وقول المؤلف مال الترمذي والنسائي لا ترجيح وقفه وصححه مرفوان بن خزيمة وابن حبان، معناه أنه تعارض هنا الحكم عليه بالوقف وبالرفع. وقد مضى لنا عدة مرات أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة حكم بالرفع لوجهين. الوجه الأول أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين الرفع والوقف، فإن الراوي أحيانا يسوق الحديث إلى منتهاه وأحيانا يقوله من عنده يحدث به. فالصحابي مثلا قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويتكلم بالحديث، وقد يقول الحديث من نفسه مبينا للحكم فقط لا راويا، وعلى الاحتمال الأخير يكون حاكما لا راويا. أنا مثلا عندما أسوق حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأقول قال البخاري حدثنا فلان عن فلان فلان عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإنني في هذه الحال أكون راويا. لكن عندما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإني أكون حينئذ حاكما لا أريد الرواية. فهكذا الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه قد يكون راويا، وأحيانا يقوله من عند نفسه حاكما به لا راويا له. هذا إذا كان الراوي ثقة. أما إذا كان الراوي غير ثقة الرافع فإننا لا نقبل الرفع حينئذ، لا لأنه عورض بالوقف ولكن لضعف الراوي، ولكن لضعف الراوي. والخلاصة أنه لا منافات بين كون الراوي يحدث بالحديث مرة مرفوعا أو يقوله من ناسبا إياه إلى نفسه على سبيل الوقف، لأن نقول على الوجه الأول يكون راويا وعلى الوجه الثاني يكون حاكما. طيب، وللدارقطني لا اقرأ طلاق لمن لم يفرضه من الليل، إشارة إلى أن المراد بذلك الصيام الواجب هو الذي يفرض. أما التطوع فإنه وإن ابتدأه الإنسان فله أن يفطر كما سيأتي. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها فوائد الحديث. نعم، فوائد الحديث. من فوائد الحديث أولا وجوب النية في الصيام، وجوب النية في الصيام لقوله من لم يبيت النية فلا صيام له. ويشهد لهذا ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر ركنا عظيما من أركان الشريعة، وهو حديث عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا أنه لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، لقوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر، ووجه ذلك لأجل أن تستوعب النية جميع النهار جميع النهار. ومن فوائده أيضا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنتم الآن قلتم معي ما شاء الله كأنكم فاهمين، لكن من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها. لأنه لا يمكن استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر، ولا في الأصل أن ابتداء الإمساك من طلوع الفجر، من طلوع الفجر لا قبله، لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن لما كان لا يتم استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ونظير ذلك قولهم في الوضوء إنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بجزء من الرأس، فلا بد أن يتناول الماء شيئا ولو كالشعرة من الرأس، وكذلك قالوا في مسح الرأس. المهم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فإن قلت هل يجوز أن أبتدئ النفل من أثناء النهار؟ فالجواب إن كان النفل معينا فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر، مثلا أيام البيض لا بد أن يصومها الإنسان من أولها، وإلا صار صائما نصف يوم أو ربع يوم حسب ما ينوي. وكذلك الأيام المعينة كل معين لا بد أن ينويه قبل الفجر، أما النفل المطلق فلا بأس كما سيأتي على خلاف في ذلك أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. قال هل عندكم شيء؟ كلمة هل أداة استفهام، والجملة بعدها مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ فيها هنا كلمة شيء، وشيء نكرة من أنكر النكرات. نعم، فكيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ أولا لتقدم الخبر، والثاني لتقدم الاستفهام. نعم. طيب، وقول الشيء هذا عام أريد به الخاص، والمراد به شيء يؤكل، بدليل قوله قلنا لا، قال فإني إذا صائم. وقوله فإني إذا، إذا ظرف للحاضر، للزمن الحاضر. وهناك إذا وإذا وإذ، هذه الأدوات الثلاث تقاسمت الزمان، فإذ لما مضى، وإذا للمستقبل، وإذا للحاضر. إذا فقوله إني إذا أي من الآن صائم، والصيام كما سبق في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا جاء اللفظ في لسان الشارع وله معنى لغوي ومعنى شرعي، وجب حمله على الحقيقة الشرعية، على المعنى الشرعي. وإذا جاء اللفظ في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي، حمل على المعنى اللغوي. وإذا جاء الكلام وله معنيان لغوي فصيح وعرفي وشرعي، وجاء وتكلم به إنسان باللسان العرفي، فإنه يحمل على العرف. يعني إذن كل كلام يحمل على ما تعارفه المتكلم به. طيب، إذن لا يصح أن نحمل قوله صائم على الصيام اللغوي، أي فإني إذن ممسك عن الأكل، بل نقول إنه صيام شرعي، لأن هذا معناه في اللسان الشرعي. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. قوله أتانا يوما آخر يعني غير اليوم الأول، فقال فقلنا أهدي لنا حيث. الحيث هو تمر يخلط بشيء من الأقط والسمن ويؤكل. الأقط معروف والسمن معروف، يخلط فيؤكل، موجود إلى الآن في عرفنا، لكنه في عرفنا يخلط بشيء من الدقيق بدلا عن الأقط، ولعل البادية يخلطونه بالأقط، إنما الحاضرة عندنا يخلطونه بالدقيق. ويسمى عندنا، لا يسمى قشط، أي وضعنا قشطة أصلا، أي نعم، قاف شين دال. طيب، فقال أرينيه، هنا إشكال من ناحية النحوية، أرينيه ليش جاءت الياء وهذا فعل أمر، وفعل الأمر يحذف منه حرف العلة. لا لا لا، ما هو قصد اتصال الضمير وانفصاله.
نعم، أقول الياء.
يعني وش الإجابة؟
ثبت اتصال الهاء
بالفعل.
نعم.
يعني بقيت لأن الفعل متصل بضمير.
نعم.
أي. نعم. خطأ.
هذا شيخ مفعولة أرى.
كيف؟ اللي هذه اللي وش الإجابة؟ من الأفعال الخمسة. هذا من الأفعال الخمسة. واللي فاعل. ها؟ اللي ما فيه. أريني فيه بالحقيقة ثلاثة مفاعيل، فيه مفعولان وفاعل، مفعولان وفاعل، فيه مفعولان وفاعل. الياء الأولى مفعول فاعل، والياء الثانية مفعول أول، والها مفعول ثاني. ما في مفعول ثالث، ما في مفعول ثالث، لا ما في هذا، ما تعدى إلى ثلاث مفاعيل. فعندنا أرينيه مبني تخاطب ولا يعود إليها، أري يعود إليها، الألية ألية الأولى تعود إلى المخاطبة، إذن فهي فاعل، والنون للوقاية، والها ولا الثانية مفعول أول، والها مفعول ثاني، كذا. طيب، وهنا الإراءة بصرية، الإراءة هنا بصرية، وهي تنصب مفعولا واحدا وبالهمزة تنصب مفعولين. ما في بناء، ما في إيه، نعم عدم تبين، حذف النون واليا فاعل، حذف النون واليا فاعل.
أه؟
حذفت لأنها التقت بالياء الساكنة. طيب كيف؟ أرينيه، أرينيه، أري فعل مضارع مبني، فعل أمر، نعم فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول أول، والها مفعول ثاني، كذا ولا لا؟ طيب، فنقول أرينيه يعني رؤية عين. فلقد أصبحت صائما، صائما لغة ولا صائما شرعا؟ شرعا، لأنها جاءت في لسان الشارع فواجب أن تحمل على المفهوم الشرعي. فأكل، أكل من هذا الحيز. في هذا الموضع الشارح رحمه الله يميل، أو نقول بعد الشرح، في هذا الحديث تذكر عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على أهله وسألهم هل عندهم شيء يريد أن يأكل، فلما لم يجد عندهم شيئا قال إذن أصوم ما دام أنه لا يوجد أكل ولست بآكل، فالأصم حتى يكون صيامي قربة إلى الله عز وجل. ففعل عليه الصلاة والسلام، وأنشأ الصيام من حيث قالت له إنه ليس عندنا شيء من ذلك الوقت. أما المرة الثانية فإنه جاء إلى البيت عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأنه أهدي إليه من حيث، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه، مع أنه أخبر بأنه كان صائما. هذا معنى الحديث. فيستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة جدا. أولا، بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله، وأنه ليس ممن يتفقدون البيت وسينوا وشخذ من السكر وشخذ من الشاهي وشخذ من الرز ما أشبه ذلك، يقول هل عندكم شيء، ما يعرف عن بيته شيئا، لأن البيت لمن؟ لربة البيت، البيت لربة البيت، ولهذا قال هل عندكم شيء. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة لا، لقولها لا، وهي زوجته وهو زوجها وأشرف الخلق عند الله، ومع ذلك تخاطبه بكلمة لا. وهذا له أمثال كثيرة، ومنها حديث جابر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعني، قال لا. نعم، فلا بأس أن تقول لمن خاطبك وإن كان عظيما لا. أما قول بعض الناس سلامتك وما أشبه ذلك من الكلمات، ها؟ أو مالك لوى أو ما أشبه ذلك، فهذه من باب المجاملة، ولو أن الإنسان عدل إلى كلمة لا لم يكن في ذلك بأس.